يشتد على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النتيجة التي انتهى إليها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية هي وجوب الأخذ بما يحتمل رجحانه، فإذا كان هنالك خبران وأحدهما له مرجح والآخر لا مرجح له، فإن ما له المرجح يجب الأخذ به. ولكن هذا الذي أفاده الشيخ يمكن أن يستشكل فيه بإشكالين ويورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول هو أن كون الشيء مرجحان فكونه دليلا، وكما أن الثاني يحتاج إلى دليل، أي أن دليلية الدليل تحتاج إلى دليل، كذلك مرجحية الراجح تحتاج أيضا إلى دليل. وبما أنه لا دليل عندنا في المقام على وجوب الأخذ بالراجح، وجوب الأخذ بما له المزية، بما أنه لا دليل عندنا في المقام على ذلك، فحينئذ نقول بأن وجوب الترجيح به بلا دليل. بل لو أننا أسندنا ذلك إلى الشارع المقدس وقلنا بأن الشارع يلزم بوجوب تقديم ذي المزية لكان ذلك من التشريع المحرم. إذن شيخنا الأعظم قدس سره يقول يكفينا أن نحتمل رجحان أحد الدليلين لترجيحه على الآخر، بينما المستشكل يقول بأن هذا لا يكفي بل لا يخلو عن محذوره، إذ أن كون الشيء راجحا يحتاج إلى دليل كما أن دليلية الدليل تحتاج إلى دليل، وبما أنه غير موجود فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن الالتزام بالأخذ بما له المزية، بل قلنا بأن ذلك لا يخلو عن محذور. الإيراد الثاني الذي أشار إليه قدس سره هو أن المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذ أننا نشك في أن ما له المزية هل يجب الأخذ به تعيينا أم أنه يجب الأخذ به تخييرا بينه وبين الآخر المكافئ له، وبما أن الأصل المحقق عندهم هو البراءة عن التعيين فمقتضى القاعدة هو القول بالتخيير بين الدليلين. مقتضى القاعدة هو القول بالتخير بين الدليلين. ولكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه أجاب عن كلا الإرادين. أما الإيراد الأول فأفاد في دفعه قدس سره، هو أننا إذا قلنا بكفاية أن يكون للشيء رجحان ومزية في تقديمه على غيره، فهذا يتصور بنحو، النحو الأول هو أن يصور الالتزام بالأخذ بالراجح مسندا إلى إلزام الشارع، أن نصوره بهذا النحو، نحن نلتزم بالأخذ بالراجح لأن الشارع قد ألزم بذلك. وتارة أخرى أن يصور الالتزام بالأخذ بالراجح لاحتمال أن الشارع يقدمه على غيره، لاحتمال أن الشارع يلزم به دون غيره. فإذا كان التصوير بالنحو الأول فيرد الإشكال، يقال هنا التزام مسند إلى إلزام وهذا الإلزام لا دليل عليه. وأما إذا كان التصوير بالنحو الثاني وهو ما ندعيه فلا محذور فيه. لماذا؟ لأننا حين نأخذ بالراجح ونلتزم بالأخذ بالراجح، فالراجح مقطوع الحجية على كل تقدير، إذ لا يخلو إما أن يكون الراجح يريده الشارع ولا يريد سواه باعتبار أن سواه لا مزية له، وإما أن الشارع يريده ويريد سواه أيضا باعتبار أن ذا المزية بنظر الشارع ليس مقدما على ذي المزية. فنحن على كل تقدير نقطع بأن ذا المزية ماذا؟ مطلوب للشارع، بينما الآخر نشك فيه. فحينئذ نحن نلتزم بالأخذ بما له المزية لا لاعتقادنا بأن الشارع قد ألزم، بل احتياطا منا لاحتمال أن الشارع هو الذي يريده ولا يريد سواه، وهذا لا محذور فيه إذ أنه من باب الاحتياط. فيكون هذا نظيرا ما لو وردنا خبر يدل على حرمة شيء ولم نكن نحتمل الوجوب احتمالا مقابلا، أو وردنا خبر وكان يدل على وجوب شيء ولم نكن نحتمل حرمة الشيء في المقابل حتى يدور الأمر بين المحذورين. إذا وردنا خبر بهذه الصفة أو بهذه الصفة غير أن الخبر كان ضعيفا لا محذور في الالتزام بمضمونه من غير إسناده إلى الشارع، بل يؤتى به بعنوان الرجاء وأنه مطلوب للشارع، هذا احتياط لا بأس فيه بل هو حسن في الشريعة المقدسة. إذن فالإيراد الأول يبتني على تصوير نحن لا نلتزم بهذا التصوير فيندفع، وأما الإيراد الثاني وهو اندراج ما نحن فيه في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، مع أن الأصل فيها هو البراءة. هذا يجيب عنه الشيخ قدس سره بجوابه. الجواب الأول، يقول قدس سره: سلمنا باندراج ما نحن فيه في المسألة المذكورة، إلا أن ذلك لا يفضي بنا إلى القول بالبراءة عن التعيين. لماذا؟ لأن ما نلتزم به هو الأصالة التعيين لا أصالة التخيير. فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فنحن ملتزمون بماذا؟ ملتزمون بأصالة التعيين، وبالتالي فإن هذه القاعدة لنا وليست علينا. هذه القاعدة تؤيد ما اخترناه، لا أنها تنقض ما اخترناه. الجواب الثاني الذي أجاب به، وهذا الجواب مهم، هو أننا لا نسلم باندراج ما نحن فيه في المسألة المذكورة. لماذا؟ يقول: لأن دوران الأمر بين التعيين والتخيير على نحوين أيضا، فتارة يكون دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسائل الفرعية، وتارة يكون دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسائل الأصولية. والأصل المحقق في كل واحد من النحوين مختلف عن الأصل المحقق في النحو الآخر. بيان ذلك هو أن دوران الأمر إذا كان بين التعيين والتخيير، إذا كان في المسائل الفقهية كما هو الحال في خصال الكفارة، فنحن نحرز مثلا بأن عتق الرقبة كفارة، وإنما نشك هل أن العتق كفارة تعيينا أم أن العتق كفارة تخييرا بينه وبين الإطعام، بينه وبين الإطعام. حينئذ إذا كان الدوران بين التعيين والتخيير في المسائل الفرعية فهنا الأصل المحقق هو البراءة. لماذا؟ لأن التكليف بالزائد يحتاج إلى مؤونة، فالشارع المقدس إذا كلف المكلف بالكفارة وقال له أعتق رقبة، هذا مؤونته محدودة، ولكن لو أراد أن يجعل عدلا لعتق الرقبة فإنه يحتاج إلى مؤونة زائدة، كأن يقول أعتق رقبة أو أطعم مسكينا مثلا، أو 10 مساكين أو 60 مسكين. فإذا جعل العدل وجعل الوجوب التخييري الأوي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مؤونة زائدة. فإذا شككنا في وجود هذه المؤونة الأصل عدمها، فتجري البراءة عن الزائد. وإذا جرت البراءة عن الزائد دليل. عفوا، صير بالعكس. يصير بعكس ذلك بهذا النحو. أعتق رقبة أطعم مسكينا، لو أطعم رقبة حقق الامتثال، أيضا لو أطعم مسكينا بلي لو أطعم مسكينا أو عشرة مساكين نقول بأنه هل بلي نقول بعد أن أطعم بلي بهذا اللهم صل على محمد وآل محمد، نقول بأنه لو أطعم مسكينا، لو أطعم مسكينا هكذا نفترض، لو أطعم مسكينا هل سقط عنه التكليف أو لم يسقط عنه التكليف؟ وبعبارة أخرى، هل هو تكليفه متسع أم أن تكليفه ضيق؟ فهل هو مكلف فقط بعتق الرقبة أو أنه مكلف بالتخلص من الكفارة بعتق الرقبة أو بإطعام المساكين مثلا أو بصيام 60 يوما؟ ها هنا إذا شككنا في وجود تضييق، في وجود تضييق من قبل الشارع، فإننا نستصحب البراءة عن هذا التضييق، نجري أصالة عدم التضييق، أن الشارع لم يضيق التكليف بل جعله ماذا؟ بل جعله متسعا. وبالتالي فإذا دار الأمر بين التعيين وبين التخيير في المسائل الفقهية أمكن لنا أن نتمسك بأصالة التخيير. لماذا؟ من باب التمسك بأصالة البراءة عن ماذا؟ عن التضييق، من باب التمسك بأصالة البراءة عن التضييق. حتى أوضح ذلك بشكل أكبر وأكثر، لو جاءنا خطاب من الشارع الأقدس وهذا الخطاب يقول لنا أعتق رقبة، ووصلنا خطاب آخر إلا أن هذا الخطاب الآخر نشك في مكافأته للخطاب الأول، يقول مثلا أطعم مسكينا أو صم 60 يوما. هنا لو شككنا أن الشارع لعدم مكافأة الخطاب الثاني للخطاب الأول، لو شككنا أنه يريد الأول حصرا والثاني ليس عدلا له وإنما هو مثلا أمر استحبابي، أو أن الثاني مكافئ له كما هو الظاهر، فحينئذ هذه خصوصية التضييق في الأول نجري البراءة عنها، نقول هذا خطاب وهذا خطاب، بمقتضى الأصل كل منهما يجزئ، كل منهما يسقط التكليف. مجرد احتمالنا لتعيين الأول وعدم التخيير بينه وبين الثاني هذا ماذا؟ لا يعين، لا يعين لجريان البراءة عن التعيين، وحينئذ يكون الأصل هو التخيير. الآن صار بينا واضحة. وأما لو كانت المسألة مسألة أصولية ليست مسألة فرعية ودار الأمر فيها بين التعيين والتخير، كما هو الحال مثلا في مسائل الطرق، الحجاج، الأمارات، فإن هذه المسائل مسائل أصولية، هل لها الحجية أو ليست لها الحجية، هذا الطريق حجة أو ليس بحجة، هذه الأمارة حجة أو ليست بحجة. في هذه المسائل الأصولية إذا دار الأمر بين التعيين والتخير، كما لو أحرزنا أن الشارع جعل قول الأعلام طريقا إلى الواقع، طريقا للحكم الشرعي، وشككنا أنه يجب الأخذ بقول الأعلام بما هو طريق للحكم تعيينا، أم يجب الأخذ بقوله تخييرا بينه وبين قول غير الأعلام، فهذا شك دائر بين التعيين والتخيير يعود للمسألة الأصولية. لو بل أحرزنا من خلال أدلة حجية الخبر أن خبر العادل حجة، ثم شككنا بأن حجية خبر العادل تعيينية أو تخييرية بينه وبين خبر الثقة، تخييرية بينه وبين خبر الثقة، هذا أيضا شك في ماذا؟ شك في المسألة الأصولية، دوران بين التعيين والتخير في المسألة الأصولية. هنا لا سبيل للقول بالتخير، بل الأصل المحقق والمتعين هو أصل التعيين. لما؟ لأن الشك في مورد المسألة الأصولية شك في الحجية، شك في الحجية، والشك في الحجية كما يقولون مساوق للقطع بعدم الحجية، هذه قاعدة كلية، الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، فإذا شككنا في حجية قول غير الأعلم فالأصل عدم حجيته، وبالتالي يؤخذ بقول الأعلم تعينا، وإذا شككنا في حجية خبر الثقة فالأصل عدم حجيته، فيؤخذ بخصوص خبر العادل ماذا؟ تعينا. إذن في المسألة الأصولية لأن مرجع الشك إلى الشك في الحجية، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، فإن الأصل الجاري في موردها هو أصل التعيين. إذن هناك عندنا نحوان من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هناك عندنا دوران الأمر بين التعيين والتخير في المسألة الفقهية، نعم الأصل الجاري فيه هو التخير، وهناك دوران الأمر بين التعيين والتخير في المسألة الأصولية، الأصل الجاري فيه هو ماذا؟ هو التعيين. وما نحن فيه من أي النحوين لا شك أنه من قبيل الثاني. لماذا؟ لأنه شك في الحجية، لأنه نعم شك في الحجية فهو مسألة أصولية، نحن نشك في حجية الطريق الثاني، يعني فاقد المزية، والشك في الحجية مساوق ماذا؟ للقطع بعدم الحجية، فيؤخذ بذي المزية تعينا. خب، من هنا يتضح شيء، وهو أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه في جوابه الثاني لما أنكر اندراج ما نحن فيه في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أراد عدم اندراجها في مسألة التعيين والتخيير المفضية إلى البراءة، يعني عدم اندراجها في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير التي تنتهي إلى القول بالبراءة. مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسائل الفرعية، لا أنه ينكر اندراجها في أن في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية. خب، إن قلت ما تفضلت به يا شيخنا الأعظم قياس مع الفارق، إذ هنالك في مورد قول غير الأعلام في مورد خبر الثقة فنحن نشك في أصل الحجية، والأصل هو عدم الحجية، بينما ما نحن فيه نقطع بالحجية، إذ الفرض أن الخبرين متعارضان والتعارض فرع الحجية، فنحن نحرز حجية فاقد المزية كما نحرز حجية ماذا؟ واجد المزية، وبالتالي فتطبيق كبرى الشك في الحجية على فاقد المزية لا تصح في المقام، قياسها على الفرعين المذكورين أو على المسألتين المذكورتين قياس في غير محله. يجيب عن ذلك قدس سره يقول هذه الكبرى الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية لها مصداقان. المصداق الأول الشك في الحجية الشأنية، الشك في الحجية الاقتضائية، أي الشك في أصل الحجية، وهذا كما تفضلتم لا شك في أن الشك فيه مساوق للقطع بعدم الحجية. المصداق الثاني وهو الذي خفي على المستشكل هو الشك في الحجية الفعلية، فإذا كان هنالك عندنا دليل وهذا الدليل حجة بالحجية الشأنية، إلا أننا نشك في حجيته الفعلية في تنجزه، هل أن هذا الدليل يجب الأخذ بمؤداه أو لا، نشك في حجيته الفعلية أيضا، هذا مصداق لكبرى ماذا؟ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنما نحن فيه وإن أحرزنا حجيته الشأنية لكننا نشك ماذا؟ في حجيته الفعلية، وبالتالي الأصل هو عدم الحجية، فلا يقاوم ما حجيته حجية ماذا؟ فعلية، وهو واجد المزية. خب، نطبق هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل فإن قلت أولا إن كون الشيء مرجحا مثل كون الشيء دليلا، مثل كون الشيء دليلا يحتاج إلى دليل، لأن التعبد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه، أو كان الأصل عدمه، بل العمل به مع الشك يكون تشريعا كالتعبد بما لم يعلم حجيته. وعلى ذلك فالالتزام بالعمل بالواجد للمزية، الواجد للمزية وتقديمه على فاقد المزية يلزم منه التشريع المحرم لعدم الدليل. وثانيا، إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين وأحدهما على البدل، لو أن واجد المزية واجب بنحو التعيين أو أنه واجب بنحو البدل بينه وبين الآخر، فالأصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين. قلت هذا جواب الإيراد الأول، إن كون الترجيح كالحجية أمرا يجب ورود التعبد به من الشارع مسلم، هذا لا ننازع فيه، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع، شلون علم؟ علم لأنه لو حج على نحو التعيين لو حج على نحو التخير، فلدينا علم إجمالي قطعي بأن واجد المزية ماذا يجوز العمل به، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع احتياطه، لا يجري فيه ما تقرر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم، لأن ذاك ما يكون فيه إسناد العمل إلى الشارع وهذا ليس كذلك. نظير الاحتياط بالتزام ما دل أمارة، ما دل عندكم؟ نظير الاحتياط بالتزام ما دل أمارة غير معتبرة على وجوبه مع عدم احتمال الحرمة أو العكس، يعني دلت على حرمته مع عدم احتمال وجوبه. وأما هذا اندفع الإيراد الأول، وأما إدراج المسألة في مسألة دوران المكلف به بين أحدهما المعين وأحدهما على البدل، ففيه أولا أنه لا ينفع بعدما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة، فعلى ذلك هذا لا يلزمنا لأننا ملتزمون بأصالة التعيين. اثنين، والأولى منع اندراجها في تلك المسألة، قلنا في تلك المسألة يعني في دوران الأمر بين التعيين والتخيير المفضي إلى القول بالبراءة، بالبراءة بل بالتخيير، وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير في ماذا؟ في المسألة الفرعية، في المسألة الفرعية هذا لا يندرج فيها. لماذا؟ لأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في جواز العمل بالمرجوح، فنحن نشك في حجيته، يجوز العمل به أي نشك في حجيته، ولا ريب أن مقتضى القاعدة المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الأمارات، وهي ليست مختصة بما إذا شك في أصل الحجية ابتداء، هذا لدفع الإشكال، بل تشمل ما إذا شك في الحجية الفعلية مع إحراز الحجية الشأنية. هذه من النكات التي تنتثر داخل الرسائل، داخل مطالب الرسائل، يعني التفصيل بين التفصيل في مسألة أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية وأن له أكثر من مصداق، هذا عند تحقيق أصل القاعدة لا يبين بهذا البيان، فهذه فوائد منتثرة ضمن هذه الكتب الشريفة. لذلك جيد أن الإنسان يحدد هذه الموارد حتى يرجع إليها متى محتاج إليها. بل تشمل ما إذا شك في الحجية الفعلية مع إحراز الحجية الشأنية، فإن المرجوح وإن كان حجة في نفسه إلا أن حجيته فعلا مع معارضة الراجح بمعنى جواز العمل به فعلا غير معلوم، فالأخذ به والفتوى بمؤداه تشريع محرم بالأدلة الأربعة. هذا والتحقيق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وإياكم إن شاء الله.